بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على البرنامج يا شيخ.
يا مرحبا، الله يحييك.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
يا شيخ، أنا يعني عندي نوع من أنواع المرض، فأتناول له دواء، ومن آثار السلبية لهذا الدواء أنه يقلل المناعة في الجسم.
نعم.
فالدكتور أسمحني أني أبتعد عن الناس، ما أختلط مع الناس، وأحاول ألبس كمام إذا طلعت.
نعم.
فسؤالي هو عن الصلاة. أقدر أصلي في البيت
إن شاء الله يا خليفة.
وثاني شيء العمرة، لأن كنت ناوي أعتمر مع زوجتي، بس الوضع شوية يعني ما أقدر أسير.
نعم.
فهي تقدر تسير بروحها ولا لازم حد يطلع وياها؟ يعني في هناك أخوي موجود هناك في السعودية.
نعم.
ما أدري.
إن شاء الله يا خليفة. مرحبا. من؟ من جميلة؟
ألو.
تفضل يا جميلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا عندي سؤال. أنا بنت جايبة صغير.
إيش يا جميلة؟ أعيدي لو سمحتي، أعيدي.
عندي بنتي كيف جايبة؟
إيه؟
يعني كيف واضعة؟
إيه.
وقالت بنصيب، بتصيب عندها يعني في رمضان رجعت.
نعم.
يعني قلت لها
راحت. جميلة، ما فهمنا على السؤال. حاول يا جميلة مرة ثانية. أعيد الاتصال لو سمحتي. تفضل يا مفرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
الله يرضى عليك شيخ. عندي كم سؤال. السؤال الأول بخصوص الزكاة، يعني أنا الحمد لله الله منورني بفضل الله وفضلك، يعني
فضل الله
يعني القراءة والهاي، فأعرف عن الزكاة كثير أمور، بس الواحد مرات يصير عليه فد التباس يعني.
نعم.
أنا قبل يعني كم سنة هيك، يعني سنتين ثلاثة، عندي أرض صغيرة بعتها بالعراق، فجبت فلوسها خليتها بالمصرف الحمد لله إسلامي، فمرت عليها سنة بعد اعتيادي يعرف 2.5%، طلع الزكاة. بعد السنة جاء ابني قال لي محتاج يعني اشتري سيارة، ليش اخذ قرض وهيك وعليه مرابحة وهاي؟ قلت له لا طبعا، فشلتها سحبتها انطيت اياه اشترى بيها السيارة، بس شنو يدفع لي من راتبه باقساط يعني.
نعم.
مساعدة إلا وهمينا نتحاشى يعني القروض الحمد لله، فانطيت اياه، فتجمعت قبل السنة يعني قبل ما يكمل لي المبلغ، اجى احتاج يعني هم مرة ثانية، فانطيت هي. فهاي هل عليه زكاة؟ يعني ما اريد يعني اكون من دول اللي يعني يتحايلون على حقوق الله يعني.
نعم.
الحمد شاء. لله
واضح يا مفرقد.
زين، وبعدين شنو عندي انا كم قطعة يعني من المصوغات الذهبية، فقبل كم سنة سألتك قلت لك يعني كنت انا ادفع عنها زكاة 2.5%، بس من سمعت كثير يعني منك ومن الشيوخ الأفاضل مثل حضرتك وجنابك فوقفت صراحة. بعدين زوجي من الله يرحمه تفنش، وفهم سألتك وقمت أنا يعني أعطيه من الزكاة، لأنه غارم يعتبر هو، بس تقاعده ومعاشه ما يكفي البيت ومصاريفه، فكنت أطلع الزكاة يعني أنا من رضات نفسي يعني، وأساعده أكثر يعني من الزكاة بكثير يعني، كنت أساعد بأمور البيت، والحمد لله توفاه الله، الله يرحمه ويرحمنا جميعا. فبالنسبة الثاني طبعا بعد الحمد لله والشكر أصبحت يعني أرملة، فأحتاج يعني، فعن هاي المصوغة يعني بعتها، فأريد أشوف هذه الذهب هم 2.5% علي زكاة يعني شاء. أنا محتاجة بعتها لأجل أصرفها يعني
إن شاء الله
شهر، فهل عليها؟ زين هذا السؤال الأول مالت الزكاة. السؤال الثاني شيخ، أكو أنا من 2006 رحت للحج، فشفت لما يأذن كل أذان فريضة يقومون يصلون ركعتين، فسألتهم هاي شنو الركعتين؟ كنا احنا بس ندعي نعرف الدعاء ما بين الأذان والإقامة، فقالوا للنساء انه هذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين، الأذان الأول والإقامة، أذان الإقامة انه في صلاة ركعتين. فأنا قمت طبقتها من 2006 لسه. ذاك اليوم رحت مسجد أنا وصديقتي فصليت، فالنساء قالوا شو هاي يعني بدعة وليش شنو يصلون وهيك وهيك، فقلتهم ليش أنا سمعت هيك وهيك يعني، فأريد أشوف هل يعني سألتهم بعض النساء بالمسجد يعني صديقاتي، قسم قالوا أي صح حكيت وقسم قالوا، فأريد أشوف من عندك شيخ.
الله يا أم فرقد أبشري، مرحبا
الله يرضى عليك. بعدين بالنسبة للزكاة يا شيخ، أنا بالنسبة لبعض الأهل والأصدقاء أشوف أحوالهم زينة، بس هم يريدون يا شيخ يعني ما تنطيهم، ما مثلا يقدروك إذا ما انطيتهم مثلا، ما يعني بعد تعرف هاي الدنيا كلها دنيا يعني، اللهم بعدنا عن هذه يعني وسخ الدنيا، هاي الفلوس يا هي وسيلة وليست غاية، بس يعني كلها زائلة إن شاء الله.
تسمعين إن شاء الله أبشر.
يعني هل نقدر ننطي مثلا، أنطي بحيث يعني أكسب ودهم مثلا حبهم، لأنه دا يقاطعوني بسبب أنه ما أنطيهم.
إن شاء الله ينفرقت أبشري. مرحبا أختي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي إذا الإنسان مثلا عنده طحة وسعال وتاه بكثرة أثناء الصلاة ماذا يفعل؟
يعني إذا جاءت السعال أثناء الصلاة؟
نعم بكثرة.
إن شاء الله.
يا شيخ أنا ساعدت أخوي راح العمرة ماديا لأنه ما يشتغل، فهل يجوز؟
ساعدته العمرة؟
أيوة راح في رمضان.
ساعدته من وين؟ من الزكاة؟
لا ماديا أنا من عندي.
أي طيب.
ما لله ثم. نعم شيخي ما صحك الحديث من أراد الله خيرا عسله.
إن شاء الله يا أمينة. أمت الله.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك يا شيخ. أنا أقعد الليل نص الليل أصلي قدرنا الله عليه، وأصلي الشفع والوتر آخر شيء، وأقل نار وأنا أصلي صلاة الوتر أحدث يعني.
إيه طيب واضح.
إيه وبعدين قم سلمت وأنا في صلاة الوتر، وقمت سلمت ورحت توضيت وصليت مرة ثانية الشفع والوتر.
إيه يعني أنت أحدثت في الوتر وبعدين رحت توضيت وجيتي وقضيت الشفع والوتر جميع.
إيه نفس الشيء.
وأنت أحدثت في الوتر.
إيه بالوتر
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يعني إحنا رحنا عمرة، رحنا حج ورحنا عمرة أكثر من مرة، ولبسات بس لبسات النقابات نحن لبسات القفاز، بس أنا سمعتك مرة قلت ما يصير الواحد يحرم ولا يحج يلبس النقاب، وحنا ما حد يعني انكر علينا ولا شيء يعني رحنا عادي حجينا وحنا عمرنا.
ما تلا النقاب تعرفينه اللي مثل البرقع.
اي عارفه.
عجيب. انتم رحتوا حمله يعني مع الحمله؟
اي رحنا مع حمله ورحنا لحالنا مع يعني ابونا ودانا يعني، واكثر من مره رحنا عمره يعني ما حد انكر علينا.
الحمله ما فيها واعظ؟
والله الحملة يا أبو ملك ضايع كل واحد لحاله، وقالوا نوديكم ونتوديهم، ويوم جابونا بخيام ورمانا كل واحد راح يقول نفسه يروح.
أي
خير ما حد يعني يدري بحد.
خير إن شاء الله. خير
خير بوجهك. والسؤال الثالث يعني رحنا السنة رحنا عمرة وبس إن ما صلينا وراء المقام سيدنا إبراهيم.
نعم
يعني أنا حرمة كبيرة وما قدر على عربانة، ولا أنا عارفة يعني كل مرة نروح نصلي وهذا بس نسينا سبحان الله.
إيه
قضينا مناسك العمرة وقضينا كل شيء، ولما ما رجعنا على أهلنا يلا فطننا، حيث ما فطننا حنا بالفندق يلا قال وقلنا نحن مصلين ورا مقام سيدنا إبراهيم. الله يعطيك الصحة والعافية.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس الأخت عبد الله تقول بأنها لما يعني يؤذن المؤذن لصلاة الظهر تكون في المطبخ، وبعدين تقوم فتنتهي من شغل المطبخ وتصلي 4 ركعات، ترجع تصلي 4 ركعات، وبعدين تصلي صلاة الظهر 4، ويعني وبعدين تأتي ببقية الصلاة. تسأل أختي أم عبد الله، بارك الله فيك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة في البيت ما لها علاقة بالمسجد إلا في مسألة دخول الوقت بس، أهم شيء أنها تسمع الأذان على أساس تعرف بأن دخل وقت الصلاة، هذا أهم شيء، ولا ما له علاقة ب يعني صلاة الجماعة في المسجد. السنة القبلية هذه تأديها ولو بعد ساعتين من أذان الظهر. يعني مثلا أنت الآن أذن عليك الظهر وأنت مشتغلة في المطبخ وفي البيت وما قدرت تصلين الظهر، ومضى ساعة ونص ساعتين وأنت ما صليت الظهر، أنت في الوقت، ما زلت في الوقت، تصلين 4 ركعات سنة الظهر القبلية، وبعدين تصلين صلاة الظهر الفريضة، وبعدين تصلين سنة الظهر البعدية. يعني أو مثلا تقولين والله أنا في المطبخ أحب أني أقدم سنة الظهر القبلية بعد الأذان مباشرة، صليتي وبعدين قلتي لا خلني أخلص شغلي في المطبخ وأجي بعدين أصلي الفرض، يجوز وتصلين بعدها سنة الظهر البعدية. وإذا ما أمداكي ولا أسعفك الوقت بالنسبة لسنة الظهر البعدية، ممكن تأجرينها بعد صلاة العصر أيضا، تقضينها قضاء. يعني إذا ضاق عليك الوقت مثلا أو انشغلتي بعدين ما فضيتي إلا وقت صلاة العصر، تصلين العصر وبعدين تقضين سنة الظهر البعدية. بارك الله فيك. محمد من ليبيا يسأل عن يعني ما يسمى بالتقسيط المريح من خلال محلات تجارية غير المصرف طبعا، يقول يقومون بتقسيط المبلغ على 72 شهر وإلى آخر ما ذكر. أخوي محمد بارك الله فيك، الجواب على هذه المسألة يحتاج إلى أنني أسهله لك ولإخوان المشاهدين بالنقاط التالية، لأن مسائل عمليات التقسيط مختلفة وأنواع، ومنها ما هو مباح ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مشتبه، سواء المصرف ولا أي جهة أخرى، وذلك بالنقاط التالية. أنا ما أعرف اللي يعني المعاملة اللي عندكم هذه على شكل يعني بالتفصيل. أولا أخي الفاضل، من حيث البيع بالتقسيط جائز، البيع بالتقسيط جائز، ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وجماهير أهل العلم على جواز البيع بالتقسيط، يعني البيع بالدين، البيع بالآجل، واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة للزيادة في البيع بالتقسيط، المبلغ الزائد هذا في مقابل الأجل، ولذلك يختلف البيع بالنقد الحاضر عن البيع بالأقساط الشهرية، لأنه ما أحد يرضى يبيعك بنفس قيمة الحاضر النقد، يعني تنقد له المبلغ اللي يسمونه الناس الآن الكاش، يدفع لك كاش مباشرة، ولذلك هذا الأجل أو هذه عفوا الزيادة في مقابل الأجل، 12 شهر 24 شهر 48 شهر 72 شهر مثلا، الزيادة هذه في مقابل الأجل وهذه مشروعة. المسألة الثالثة بالنسبة من شروط صحة البيع أن يكون البائع يملك السلعة ملك تام، وضابط الملك التام أنه يضمن هذه السلعة فيما لو إذا تلفت عنده، يعني فيما لو إذا تلفت يضمنه هو، هذا ضابط الملك التام، سواء كانت عنده في المستودع في مخزنه في بيته في دكانه، المهم هو يملك هذه السلعة ملك تام، يتصرف فيها بيعا وشراء وإقالة ورهنا وغير ذلك، يكون هو ويضمن فيما لو إذا تلفت، ما يحمل البائع يعني تلف السلعة قبل قبضها، هذا الأمر الثالث. المسألة الأخرى بالنسبة للأقساط الشهرية هذه، يحرم أن يضاف شرط ربوي، والشرط الربوي ما يعني يتعلق ب إضافة غرامة مالية على كل تأخير في قسط من الأقساط، ولذلك هذا باتفاق العلماء على أنه شرط محرم. أنت الآن 72 شهر، قالوا لك إذا قسط من الأقساط ما دفعته فبنحملك غرامة نصف المبلغ أو غرامة يتفقون عليها، هذه ربوية، هذه ربوية. طبعا أنا تكلمت على هذه المسألة في جواب لي سابق، قلت مثلا المصارف الآن وبعض الجهات تقول يعني الناس إذا علموا بأنهم إذا تأخروا ما يسددون، ولذلك يتساهلون وتذهب أموال هذه الجهات هكذا ويعبث، لأن طبيعة الناس التساهل في هذا، فيفرضون هنا ما يسمى بالعقوبة. العقوبة هي غرامة لا يأخذ المصرف ولا تأخذ الشركة ولا تأخذ المؤسسة، وإنما يعزلون يسمونها الأموال المجنبة أو حساب الخيرات مثلا، هذه يصرفونها للجمعيات ينفقونها على الفقراء والمساكين. قد يكون له وجه صحيح، وهذا يظهر بأنه هو العمل الآن في غالب المصارف الإسلامية وأيضا المؤسسات والشركات الإسلامية اللي لها ممارسات في قضية البيع بالتقسيط. يعني تنتبه لهذه المسألة. فإذا قالوا لك والله نحن نأخذها ونعطيها نخرجها، يعني هذا يدل على أنهم يعرفون بأن هذا الشرط ربوي لا يحل لهم، ويصرفونه خارج خارج المؤسسة. الأمر الآخر ما يتعلق بمسألة الشراء لأجل البائع، الشراء لأجل البائع، هذا مسألة مهمة جدا. يعني مثلا تأتي إلى هذه الجهة تطلب منها مثلا أفترض سيارة، هو ما يملك سيارة أصلا، ما عنده سيارة، فيذهب ويشتري لك السيارة، يشتري لك السيارة، أو يقول لك اذهب وابحث عن السيارة هذه، ابحث عنها ونشتريها لك. هذه بارك الله فيك تصح في حالة واحدة، إذا هذه الجهة اشترت هذه السيارة وملكتها، أو هذه العين وملكتها ثم عرضتها عليك ولا تلزمك بها، ما تلزمك بهذه السيارة. لماذا؟ لأنه أصلا عندنا باتفاق الفقهاء على أن البائع لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي فأذهب وأشتري له، قال لا تبع ما ليس عندك. وهذا الحديث الراجح من أقوال أهل العلم أنه عام في كل شيء، في الطعام وغير الطعام. فلذلك لابد أن نعلم بأنه يصح. والله إذا فعلا ممكن يوقعونك على عقد يسمى وعد بالشراء، وعد وليس عقد شراء، بمعنى يدفعونك رسوم بسيطة يعني عادية، رسوم عادية، وإذا جاءت السلعة وملكوها وادخلوها في حسابهم يعرضون عليك، يقول لك وصلت السيارة، وصلت البضاعة، تريد ولا شوف غيرك مثلا. إذا قالوا لك لا تعال استلم وادفع، أصبح الآن باعوك شيء ما يملكونه أصلا، وهذا محرم ولا يجوز. فتنبه لهذا التفصيل بارك الله فيك. خليفة من العين بارك الله فيه يقول يعني هو مصاب بنوع من المرض، يتناول أدوية، هذه الأدوية تقلل مناعته في الجسم، نصحه الأطباء بعدم الاختلاط وأيضا بلبس الكمامة. يسأل عن، يقول عنده سؤالين، الأول حكم صلاته في البيت، والثاني كان ناوي العمرة هو وزوجته لكن ما تيسر له الآن، هل تذهب زوجته مباشرة إلى العمرة من دون محرم؟ خليفة شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، وأن يعظم لك الجزاء على عظم هذا البلاء. الأمر الآخر أخي الفاضل، ما دام أن الأطباء قرروا عليك عدم المخالطة، وذلك لكونك تتعاطى أدوية معينة تجعل تخفض نسبة المناعة وتقلل نسبة المناعة، فهذا يدل على أنك في هذه الحالة لديك استعداد لالتقاط أي فيروس، أي ميكروب، أي كذا. فلذلك استمع لنصيحة الأطباء وصلي في البيت وأبشر ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال إذا سافر العبد، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كنت الحمد لله طوال حياتك محافظ على صلاة الجماعة فالله تعالى يكتب لك أجر الجماعة، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مرض العبد أو سافر
كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فتصلي في البيت بارك الله فيك ورضي عنك، ولا تخالف كلام الأطباء ما دام حالتك يعني بمثل ما وصفت، خشية أن يعني تضر بنفسك، بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة لسفر المرأة من دون محرم، طبعا هذه مسألة خلافية وتحدثت فيها كثيرا. الإجماع منعقد على مشروعية المحرم بالنسبة للمرأة في السفر، واختلفوا في وجوبه وعدم وجوبه، ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبه، استدلوا بأدلة كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو إما أن يكون زوج أو من تحرم على من يحرم على المرأة على التأبيد كأب وابن وأخ وعم وخال وابن أخ وابن أخت مثلا. والفريق الثاني قالوا يجوز أن تسافر المرأة إلى العمرة أو الحج من دون محرم بشرط أن تكون مع رفقة، مجموعة مأمونة، مجموعة نساء أو يعني مأمونة عموما، واشترط بعضهم أمن الطريق. فإذا كانت زوجتك قد اعتمرت سابقا فأنا أنصحها بأن تحتاط لدينها وأن لا تسافر إلا مع يعني محرم، فإن لم يتيسر تبقى وتنتظر إن شاء الله بعد ما تتعافى، وإن شاء الله المعافاة قريبة والشفاء عاجل بإذن الله، وتذهب أنت وإياه. أم فرقد من الشارقة بارك الله فيها تقول بأنها كان عندها أرض صغيرة باعتها في بلدها الأصلي، تقول وأتيت بفلوسها وضعتها في مصرف إسلامي، بعد سنة تقول طبعا يعني زكيت هذه الأرض، زكيت هذا المبلغ، ابني احتاج إلى شراء سيارة، أقرضت المبلغ ثم أخذ يرد المبلغ شيئا فشيئا على شكل أقساط، ثم الآن احتاج مرة ثانية يريد أن أعطيه، ما حكم الزكاة في مثل هذه الحال؟ أم فرقد بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. أختي الفاضلة، عندنا قاعدة مهمة في باب الأموال، أن كل مال قابل للنماء فالزكاة فيه واجبة بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب، وذلك بحساب الأشهر القمرية العربية الآن الهجرية. فأي مال سواء كان إرث مثلا أو راتب أو بعرض أو هدية مثلا، ما دام أن المال بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب على الإنسان أن يزكيه. فأنت الآن بعتي أرض، ملكتي مبلغ هذه الأرض، دخلتيه المصرف، مضى عليه سنة، وجب عليه الزكاة. طيب عندنا مسألة ثانية، وهي هل الدين يمنع الزكاة؟ الدين يمنع الزكاة؟ الجواب لا، فالراجح من قول أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة. ولذلك أختي الفاضلة، ما أخذه ابنك سواء أرجعه دفعة واحدة أو على أقساط تجب عليك فيه الزكاة بعد مضي سنة كاملة، وإن كان كله عند ابنك ما دام أنه قادر ومليء وهو معترف ويرجع لك المال يجب عليك أن تزكيه. لأن بعض الناس يعتقد بأن يعني إذا كان يأتي على شكل أقساط شهرية هو اللي يزكي، وهذا غلط. لا، المال الآن أشبه الآن المبلغ اللي عند ابنك ها مثل الوديعة اللي في المصرف بالضبط، ما دام أن الولد مقتدر ومليء ومعترف وقادر على السداد، كأنك أنت وضعت المبلغ في المصرف، تزكينه بارك الله فيك عند نهاية كل سنة، سواء عاد فأخذه مرة ثانية أو ثالثة يبقى هذا المال تزكينه. فالدين لا يمنع الزكاة. العلماء استثنوا حالة واحدة يا أم فرقد، وهي الدين إذا كان على إنسان معسر أو جاحد أو مماطل، مثلا في شخص مثلا مفلس أفلس، في شخص معسر أخذ الدين وأكله استعمله في الضروريات وقال أنا ما عندي مصدر ما عندي دخل، في شخص جاحد والعياذ بالله قال أبدا ما أخذت منك يا أم فرقد مثلا، أنا أضرب مثال، في شخص مماطل يعني أنت عطيتيه الدين وقلتي له سددني بعد سنة، مضى سنة أو سنتين إن شاء الله إن شاء الله الشهر الجاي الشهر الجاي ومضت سنة، هذا ما تزكينه، هذا في حكم المفقود حتى تقبضينه. إذا قبضتيه تزكيه عن سنة واحدة بس، يعني مثلا هذا المبلغ بقي 10 سنوات عند هذا المماطل، المماطل اللي دائما يقول لك بعدين بعدين بعدين، ما تزكينه. إذا قبضتيه يعني سلمك المبلغ بعد 10 سنوات تزكين عن سنة واحدة، بارك الله فيك. أم فرقد تقول عندها مصوغات ذهبية تقول كنت أدفع زكاتها سابقا وبعدين توقفت لما سمعت الفتوى، وكنت أعطي زوجي لأنه غارم. يعني تسأل عن هذه المصوغات، يعني ما زالت تقول هل أزكيها أم لا. أختي أم فرقد بارك الله فيك، بالنسبة للذهب اللي يسميه الناس المعد للاستعمال الحلي، هذا الراجح من قول أهل العلم لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، هذا قول جماهير أهل العلم وفتوى سبعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أن الذهب الملبوس الحلي هذا لا زكاة فيه. وفي قول بأنه فيه الزكاة، لكن الراجح بأنه لا زكاة فيه. فيعني أنت كنت تعتقدين بأن فيه الزكاة، ثم استفتيتي أو سمعتي من تثقين بعلمه ودينه وأمانته وأنه فعلا جاب أدلة، وقلت والله أنا أبغى أنتقل إلى هذا القول. يجوز للعامي المقلد أن ينتقل إلى القول الذي يرى بأنه هو الصواب، هو الراجح، لأن المفتي ذكر الأدلة في هذا. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للنساء اللائي عندهن ذهب ملبوس أعدة لللبس والاستعمال، ما فكرت يوم من الأيام أنها تاجر فيه، ما فكرت أنه تكنزه، مثل ما يقولون العامة يخبون الذهب هذا يقولون لليوم الأسود، يعني بعدين إذا جت حاجة ولا شيء بعناه، هذا كنز ما يصلح، هذا لازم تزكينه. أما قضية اللبس مناسبات الأعراس الحفلات الأعياد مثلا هكذا أعدت المرأة، هذا الراجح ما فيه زكاة. فاستمري على ما أنت عليه بارك الله فيك ما دام أخذت بهذه الفتوى. أم فرقد تقول يعني 2006 لما ذهبنا إلى العمرة رأينا الناس هناك خاصة النساء يصلين بعد الأذان ركعتين، واستمريت تقول أنا على هذا من 2006 إلى الآن. تقول أنكر علي بعض النساء في مسجد من المساجد، قالوا لا هذه بدعة، قالوا هذه بدعة. تسأل تقول يعني ما حكم ذلك. أختي أم فرقد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي صلاة ركعتين ما بين الأذان والإقامة سنة مستحبة، قد ثبت في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وهذا دل على أنها سنة، دل على أنها سنة. ولذلك إذا انتهى المؤذن من الأذان يقوم الإنسان ويأتي بركعتين. وتعلمين بأن الصلوات الأربع فيها سنن قبلية وبعدية، وعندنا صلاتين فقط فيها سنة قبلية، صلاة الفجر وصلاة الظهر. صلاة الفجر ركعتين فقط قبلها، ما يصلي الإنسان أكثر من ركعتين لأن وقت النهي يدخل، ولا يباح للإنسان أن يصلي إلا سنة الفجر القبلية مع صلاة الصبح. وعندنا صلاة الظهر عندنا أربع ركعات قبلية، فإذا سمعت الأذان قمت وأتيت ب يعني السنة القبلية. عندنا المغرب، عندنا العصر والمغرب والعشاء ما في سنة قبلية، ما في لهذه الصلوات سنة قبلية. ولذلك إذا أذن لصلاة العصر وحبيت أنك أنت تصلين ركعتين أو أربع لا حرج، لا حرج، لأن النهي في صلاة ما بعد صلاة العصر يختلف عن النهي في ما بعد صلاة الصبح، فتصلي ركعتين أربع. بل ورد حديث في السنن رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، صلى قبل العصر أربعا، تصلين أربع ركعات عندك بين قبل ما تصلين صلاة المغرب، إذا حبيت تصلي ركعتين بعد الأذان يعني لأنها سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج. إذا حبيت تصلين بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء لا حرج، طبعا أنت تصلين في البيت، الإقامة لك ما لك علاقة في المسجد. يعني كثير من النساء دائما تأتينا أسئلة، اتضح لي بأن هناك فهم عند أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا اللي يصلون في البيوت أنهن مرتبطن في المسجد من حيث الإقامة ومن حيث هذا غير صحيح. أنت تستفيدين من المؤذن في دخول الوقت، أما أنت لو بكرتي قبل المسجد في الصلاة ما حد يمنعك، ولو أخرتي بعد خروج الناس ولو بوقت ما حد يمنعك، أهم شيء أنك تصلين في الوقت. أم فرقد من الشارقة تقول عندي بعض الأهل والأصدقاء يعني يريدون من الزكاة وهم يعني غير مستحقين للزكاة، وتقول للأسف يعني أشعر بتغير في المعاملة وعدم تقدير ما دام أني ما أعطيتهم من الزكاة، تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة، لأني أنا يعني أطلب ودهم شيء من هذا القبيل. أختي أم فرقد بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم دائما أن يقدم رضا الله عز وجل على رضا المخلوقين، ولذلك من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سبحان الله العظيم. حتى يقذف الله في قلوب هؤلاء، يقولون انظري إلى فلان أو إلى فلان، يلعبون بدين الله. لماذا؟ لأنهم أرضونا بسخط الله. فهذا المرأة أو الشخص اللي هو يعلم بأنه ما يستحق الزكاة، لما تعطينا الزكاة ماذا يقول؟ صدقيني ما يحترمك، يعني في داخله يمكن في ظاهرة يجاملك وكذا، في داخله يقول لا، هذه أصلا تطلب رضانا، تطلب ودنا، تطلب يعني قدمت رضانا على رضا الله سبحانه وتعالى. الناس تفهم وتعرف هذا الشيء، ولذلك المؤمن دائما ينظر إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيقدم رضا الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الزكاة فريضة، ركن من أركان الإسلام، لا يجوز للإنسان أن يحابي فيها قريب ولا حبيب ولا صديق ولا زميل، هذه فريضة ما يحابى فيها أحد، تعطى كما أمر الله عز وجل. ولذلك تولى الله عز وجل تقسيم الزكاة في الأصناف الثمانية بقول جل وعلا إنما، وإنما عند أهل العلم تفيد الحصر والقصر والقلب، ما تتعدى إلى غيره. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. شوفي، فريضة من الله. فلذلك الزكاة هذه لا تجامل فيها مخلوق. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوزع الزكاة أتاه رجلان يطلبان الصدق الزكاة يعني، فصعد فيها من صعد فيهما النظر وصوب، يعني نظر من أعلى إلى، وجدهما جلدين قويين شابين ما عندهم عاهة ولا إعاقة، فقال إن شئتما أعطيتكما، لأن الرسول يتعامل بالظاهر، إن شئتما أعطيتكما لكن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لغني ولقوي مكتسب، يعني إذا أخذتوها هذه حرام عليكم. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك تنتبهين لهذه القضية وتراقبين رب الناس ولا تراقبين الناس في مثل هذه العبادات. لكن عندك مجال الحمد لله في الصدقة، الصدقة يجوز أن يتصدق الفقير على الغني، شوفي لاحظ الفقير على الغني، يجوز تصدق الغني على الغني، يجوز تصدق الإنسان على غير المسلم مثلا، الصدقة بابها واسع. فأنا أنصحك إذا كان والله هناك إشكال عند أقاربك أعطيهم من الزكاة إذا كانوا مستحقين، إذا كان فقراء مساكين غارمين بحق وليس بباطل وما عندهم قدرة على السداد، نعم تعطيهم من الزكاة. لكن أغنياء مقتدرين ما يستحقون الزكاة تصدقي عليهم صدقة. فالصدقة بابها أوسع من الزكاة، الصدقة بابها أوسع من الزكاة. بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل تقول إذا كان الشخص مصاب بسعال وكحة شديدة تأتيه أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا كان مصابا بكحة أو سعال أو نزلت برد مثلا وجاءته هذه النوبة أثناء الصلاة، صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، حتى لو كثرت الكحة والسعال. لماذا؟ لأن هذا ليس باختياره ولا بإرادته ولا بقصده، هذا أمر لا يملكه. ولذلك أهم شيء أن يأتي بأركان الصلاة، أركان الصلاة المعروف، قراءة الفاتحة، إذا جاءته الكحة أثناء قراءة الفاتحة يرجع ويضبط القراءة بحيث أنه يأتي بالسبع آيات هذه يأتي بها كاملة. إذا ركع وأتته الكحة أثناء الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم، ينتظر حتى يذهب السعال هذا أو تذهب النوبة الطارئة بالنسبة له ويأتي بسبحان ربي العظيم ثم يرفع، وهكذا يأتي بالأركان القولية والفعلية وبالواجبات أيضا القولية والفعلية. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا ورثت قطعة أرض عن المرحوم أبويا.
نعم.
اللي ورثها بدورة عن جدي. جدي كان عنده 7 بنات وأبويا وعمي. وجدتي طلبت من عماتي أو كان العرف هناك التنازل الأبوية والعمية عن الأرض، هذا الكلام تقريبا من 40 أو 50 سنة.
نعم.
وتنازلوا حسب العرف في الدارج عندهم بطيب خاطر. سؤالي الآن، هل يحق لي التصرف قطعة الأرض؟ وهل الوارد اللي يجي من الأرض حلال أتصرف فيه، علما إن كل عماتي توفوا وجزاك الله خيرا؟
الوالد طبعا توفي والعم ها؟
نعم نعم توفوا جميعا، احنا ظلينا الورثة يعني.
طيب يا أم أحمد
جزاك الله خيرا.
مرحبا، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لبعض الأحلام والرؤى يعني تصير وتتحقق على أرض الواقع، هل هذا من الشيطان أم لا؟ وما نصيحتكم لمن يحدث معه هذا الأمر؟ السؤال الثاني، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة عليه من الناس صدقة؟
طيب.
السؤال الثالث، من قام وارتفع ولم يستدم قائما وتذكر أنه لم يتشهد، هل يرجع أو يكمل يعني صار جسمه أو في النص يعني لا قام يعني ما استدم قائما، هل يرجع أو يكمل القيام
إن شاء الله؟
السؤال الرابع، ما حكم الدعاء بهذا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هل مشكور بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤال واحد، اللي هو صديقي سأل وأنا فهمت من كلامه أنه لما كان صغير شاف مسجد يبنى فذهب يعني ما خبر العمال ولا شيء، أخذ طابوقة أو الحجر وحطها في بناء المسجد يعني في مكان البناء، فهو يسأل يعني يقول هل الحين كل ما حد يصلي في هذا المسجد يحصل أجر؟ فأنا ما عرفت أرد عليه يعني، قلت خلني أسأل.
أخذ طابوقة من وين؟
يعني من الأرض هم يشتغلون، أخذ وحدة بإيده وحطاها، يقول هل يحصل أجر؟
يعني ساعدهم قصدك؟
ساعدهم بشكل غير قانوني
من دون ما يعلمون.
أيوه.
لكن وضعهم مكان يعني سليم ولا؟
سليم سليم.
طيب يا عبد الله.
شكرا.
عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال، التوبة والصبر بالبال لو يحتاج إلى جهد الظهر والبطن؟
أعيدي أعيدي لو سمحتي.
التوبة والصبر.
التوبة والصبر. التوبة والصبر.
أي بالبال.
أيوة.
لو تحتاج إلى جهد الجهد عضلي للظهر والبطن.
يعني كيف؟ أنا ما فهمت، التوبة والصبر يحتاج إلى جهد عضلي؟
أي للبطن والظهر.
يعني ماذا تقصدين؟ يعني الإنسان إذا تاب لازم أن يحرك عضلاته؟
لا، تبذل جهد عضلاته وبطنه.
يعني أثناء التوبة يفكر بشكل بحيث أنه يعني يستجمع نفسه وقواه ويفكر بشكل غير طبيعي قصدك؟
لا مو شكل غير طبيعي، لا يعني جهد العضلة، عضلة البطن والظهر يعني جهد.
طيب ليش عضلة الظهر والبطن، ليش مش عضلة الذراعين؟
لا ها. البطن والظهر
يعني يعمل أشياء حركات تدل على أنه
لا 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 بس جهد، بس جهد
جهد. ها هذه تمارين رياضية يا عبير الله يهديك. يلا خير إن شاء الله. طيب طيب. أمينة من عمان بارك الله فيها تقول يعني أنا ساعدت أخي في الذهاب إلى العمرة لأن شخص يعني ما عنده قدرة، ما حكم ذلك؟ أمينة بارك الله فيك، لك الأجر والثواب وتؤجرين الحمد لله على مثل هذا العمل، وهذا في توثيق الصلة مع يعني أخيك الذي هو من 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 صلة الرحم، ولك الأجر والثواب، ويجوز للإنسان أن يجهز معتمرا أو يجهز حاجا، هذا كله فيه أجر وثواب وعمل صالح، وبعدين خاصة إذا كان مع الأقارب والأرحام هذه يوثق الصلة بين الأرحام. أمينة من عمان تسأل عن حديث من إذا أراد الله بعبده خيرا عسله أو عسله، تسأل عن صحة هذا الحديث. أمينة بارك الله فيك، هذا الحديث نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد الله بعبده خيرا أو من أراد الله به خيرا عسله أو عسله، قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال أن أن يوفقه إلى عمل صالح في آخر حياته، يوفقه لعمل صالح في آخر حياته، يعني بمعنى أنه في آخر حياته يوفق لعمل صالح، هذا العمل إما أن يكون قاصرا عليه وإما أن يكون متعدي للغير، يفتح الله عز وجل عليه من أبواب فضله ورحمته ويختم له بخير. ذاك تشوفون بعض الناس سبحان الله العظيم يعني قد يمضي عليه عمر وهو مفرط ومتساهل ومتهاون، ولكن اطلع الله على قلبه فرأى صفاء نيته وصلاح سريرته وإخلاصه ورغبته في يعني في محب لله ومراقب لله، فوفق الله لعمل. تجد بعض الناس الآن في آخر حياته يحفظ القرآن سبحان الله العظيم، حتى بعد عمر متأخر يحفظ القرآن، وفق الله لعمل صالح، أي يعني نعمة عظيمة. بعض الناس سبحان الله في آخر حياته يوفق لطلب العلم، تشوف عمره 40 50 60 70، ها يوجد الآن سبحان الله في مجالس الذكر وحلق العلم يعني رجال كبار في السن 60 و70 أبدا مواظب على طلب العلم، هذا باب من أبواب الخير، وفق الله لعمل صالح في آخر حياته. أيضا من الأعمال الصالح يوفق الله عبده في آخر حياته لأن يوقف أوقاف مثلا، وفقه الله لعمل صالح، كان طوال حياته مشغول بالدنيا ثم انتبه الله عز وجل من عليه وهداه وفتح له باب من أبواب الخير، فبدأ يوقف العقار ولا شيء صدقة جارية. بعض الناس سبحان الله العظيم قد يكون يعلم الناس، يعني هو اجتهد في طلب العلم فترة من الزمن ثم أشغلته الدنيا ثم انتبه ففتح الله عليه باب، أصبح يجلس للناس يحفظ الناس القرآن، يحفظ الناس الحديث، يحفظ الناس، يعلم الناس الفقه والأحكام وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول أنا كنت أصلي الوتر ثم أحدثت ورحت ويعني سلمت وبعدين رحت يعني أعدت الوضوء وقضيت الشفع والوتر، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله تقبل الله منك وصلى الله تعالى أن يجعلك ممن قبله سبحانه وتعالى. قيام الليل ترى هذه نعمة من نعم الله ما يقوى عليها إلا من وفقه الله لذلك، وذلك الإنسان يشكر الله ويحمد الله على هذه النعمة. الشيء الآخر أختي الفاضلة بالنسبة للشفع، أنت صليتيه صحيح، ليش قضيتيه؟ أنت أحدثت في الوتر، وأما الشفع ما له علاقة، الشفع ما له علاقة عموما، ما دام رحتي وقضيتي جبت ركعتين الحمد لله، هذا من قيام الليل، هذا من قيام الليل. الوتر هو الذي بطل بالحدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فأنت رحتي وتوضيتي قضيت الشفع الوتر، الركعتين هذه أصلا يعني اللي الشفع الأولات هذه صليتها صحيحة، جبت ركعتين هذه من قيام الليل ولله الحمد. فيه مسألة يا أختي الفاضلة أنا سمعتها من سؤالك، تقولي لما أحدثت سلمت وبعدين طلعت ما في داعي للسلام. الآن بعض الناس إذا بطلت صلاته بالحدث هو يصلي وبطل صلاته يروح يسلم على اليمين وهو واقف ويروح يتوضأ، ليش تسلم؟ السلام هذا عند انتهاء الصلاة الصحيحة، أما الصلاة التي بطلت ما يسلم فيها، الصلاة اللي اختل فيها شرط ما يسلم فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحلل من الصلاة، فهذا السلام ما له داعي ولا له يعني قيمة والإتيان به غلط، ولذلك الإنسان ينسحب مباشرة. حتى الشخص الآن هو يصلي تذكر أنه على غير وضوء يسلم، لا ما يسلم، يطلع مباشرة ويمشي يروح يتوضأ ويجي يعيد صلاة أو يستأنف يستقبل صلاة. أمت الله من السعودية تقول يعني رحنا أكثر من مرة حج وعمرة وللأسف كنا نلبس النقاب وما علمنا إلا الآن، ما حد علمنا ولا حد قال لنا وشيء من هذا القبيل. أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحرمة لا تلبس النقاب ولا القفازين، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه مع إظهار العينين، وأنا ضربت لك مثال قلت لك مثل البرقع المعروف، تقولين نعم لبسنا، أخطأتم والواجب عليكم أنكم تسألون أهل العلم أما إذا كان هناك جهل وارتباك فأرجو الله تعالى أن يغفر لكم ولا يكون عليكم شيء، وذلك للجهل، لأن الجهل الذي يعذر به الإنسان أحد عوارض الأهلية. فأنت إن شاء الله ما عليكم شيء للجهل، لكن الآن علم النساء إذا كان من جماعتكم من أقاربكم من الأهل، قولي لهم هذا الكلام خشية أن يقعوا في مثل ما وقعت فيه. قولي لهم النقاب هذا ما يصلح للمرأة المحرمة، ما يصلح للمرأة المحرمة، وما دام أنكم تجهلون ما عليكم شيء إن شاء الله. بعض العلماء يرى بأن ارتكاب المحظورات هذه لا يعذر فيه المحرم حتى ولو بالجهل، حتى ولو بالجهل، ويجيبون عليه كفارة أذى مثل هذا، إطعام صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيح. لكن عموما إن شاء الله أنتم ما عليكم شيء للجهل. أمة الله من السعودية تقول رحنا السنة هذه عمرة وما صلينا وراء مقام إبراهيم، وما تذكرنا حتى رجعنا إلى أهلنا ولا تذكرنا حتى بالفندق، ماذا علينا؟ ما عليكم شيء يا أختي أمة الله، ما عليكم شيء. بالنسبة للصلاة خلف مقام إبراهيم مستحب وليس بفريضة، وليس من شروط العمرة ولا من شروط الحج ولا من شروط صحة الطواف، هذا مستحب. الإنسان اللي يستطيع يصلي خلف المقام هذا أفضل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واللي ما يستطيع يصلي في أي مكان في المسجد، بل قد يتأكد على الإنسان أنه ما يصلي خلف المقام. متى؟ إذا في زحام، زحام حول في الصحن، صحن الكعبة في المطاف، الناس كيف يصلي الإنسان والناس يطوفون؟ يروح يصلي في الدور الثاني ولا في الأروقة مثلا، ولا يبعد مكان آخر ويصلي فيه. ما عليكم شيء أختي الفاضل، عمرتكم صحيحة ولا فيها نقص ولله الحمد، بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تقول ورث قطعة أرض، يعني وهذه الأرض أصلا هي عن جدي، ترك 7 بنات وأبوي وعمي. تقول عندنا عادة وعرف بأن الجدة تطالب البنات بالتنازل عن الذكور. تقول عماتي تنازلنا لأبي وعمي عن حصصهن. تقول الجميع توفي رحمة الله عليهم، هذا الكلام تقول قبل 40 سنة تقريبا. تقول الآن قطعة الأرض هذه هل يحق لي التصرف فيها؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني التنازل هذا إذا تم برضا البنات وبقناعتهن، لا أن يكون رضاهن تحت وطأة العرف والعادة والعيب والخجل، إذا كان بهذه الصورة لا يحل هذا المال، لا يحل لأبيك ولا لعمك. أما إذا قلنا لا والله الحمد لله نحن في خير ومتنازلين، وتلبية لرغبة الوالدة اللي هي جدتك قالوا البنات أبدا الأمور طيبة وتنازلوا ما فيها شيء، بالنسبة لك أنت يعني الورثة يحل لهم هذا الشيء، هذا يحل لهم، لأن هذا جاءهم بطريق صحيح من جهة والدهم. الوالد وعمك هنا المسألة، المشكلة هنا. فإذا كان فعلا عماتك تحت الإكراه وتحت ضغط العادة وتحت الخجل وغير مقتنعات، لا ما يحل لأبيك ولعمك. أنت الآن ورثت هذا الشيء بطريق صحيح، يجوز لك التصرف بهذه الأرض مع الاستغفار للوالد والعم، وكذلك للعمات، والإكثار من الصدقة عنهن، كذلك الاستغفار للجدة، لأن ما تدري قد يعني تكون الجدة ظلمت حينما ضغطت على بناتها، ما تدرين، فتستغفرون للجميع وتتصدقون عن الجميع. علي من عمان يقول بعض الرؤى والأحلام تتحقق يعني في أرض الواقع، هل هذا من الشيطان أم ماذا؟ يريد نصيحة في هذا. يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للرؤى التي يراها الإنسان في المنام هذه آية من آيات الله عز وجل، ولذلك الروح أحيانا تنفصل عن الجسد وتسبح في هذا العالم، ولذلك الإنسان قد يرى أموات، قد يرى أحياء، قد يرى عجائب، قد يرى يعني أشياء رمزية مثلا. فالرؤى في المنام هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، تدل على عظمته وعلى أنه على كل شيء قدير. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام بمجموع الأحاديث الواردة عنه بيّن لنا كيفية التعامل مع الرؤى والأحلام. الأحلام هي من الشيطان، وهي التي يريد الشيطان من ورائها إحزان الإنسان تخويف الإنسان وجعله يعيش قلق. ولذلك الإنسان إذا رأى ما يكره يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شر هذه الرؤية، ويتفل عن يساره 3 مرات ويغير جهة نومه، وإذا كانت شديدة الوقع على نفسه يتوضأ ويصلي 2 ركعات ويذهبها الله ويقتلعها من نفس الإنسان، ما تضره بإذن الله. وأيضا لا يتحدث بها، لا يتحدث بها، على خلاف الآن أغلب الناس إذا شاف رؤيا يعني حلم راح يسولف فيه ويخبر الناس. غلط، هذا غلط، غلط. الواحد إن إذا شاف شيء محزن أو شيء، طبعا غير رؤيا، نتكلم عن الحلم اللي في مثل ما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، رأيت رأسي قد قطع وتدحرج أمامي. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وزجره، قال: لا تتحدث بما يلعب بك الشيطان، لا تتحدث بما يلعب بك الشيطان. بالنسبة للرؤى هذه من الله عز وجل، يجريها الله على يعني يد ملك من الملائكة. وهذه الرؤى الإنسان إذا رأى ما يحب ويفرح به يحمد الله عليها ويسأل الله من فضله، ولا يحدث بها إلا عالم أو محب، عالم ليفسرها ومحب ليفرح له. لأن أحيانا بعض الناس يحسدون على الرؤية، انتبهوا، بعض الناس إذا رأيت رؤية وسولفت فيها وخبرت فيها حسدوك عليها، وهي رؤية، هي رؤية. ولذلك يعقوب ماذا قال ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فإذا وقعت الرؤية يعني في الواقع، فهذه الرؤية هذا ما رأى، سواء عبره أو لم يعبره، فإذا كان خير يحمد الله، وإذا كان خلاف ذلك، أن تقع مصيبة أو شيء، يقول هذا قدر الله سبحانه وتعالى، لكن عليه ببذل الأسباب، يبذل الأسباب ويتعلق بالله عز، يعلق قلبه بالله عز وجل. علي يسأل، يقول علي من عمان يسأل، يقول: ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: على كل سلامة من الناس صدق؟ علي بارك الله فيك، هذا حديث عظيم فيه بيان أن على كل مفصل من مفاصل الإنسان في اليوم صدقة، والسلامة هي مفاصل الإنسان، ويقولون بأن في الإنسان 60 و300 مفصل، بل قد جاء هذا مصرحا في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، صرح بهذا أن الإنسان فيه 60 و300 مفصل، فعلى كل هذا المفصل صدقة، فأنت تحتاج كل يوم أن تعتق بدنك من النار وأن تتصدق على أعضائك، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، تدل الإنسان الضال في الطريق، تدل على الطريق صدقة، ويجزئ عن ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. بمعنى أن هذه الأعمال كلها لو قمت وصليت 2 ركعات أجزأتك عن كل ما سبق. علي من عمان يسأل، يقول: المصلي إذا قام من التشهد الأول وقد نسيه، لكن ما استتم قائما وإنما حال بين القيام وبين النهوض، هل يرجع؟ نعم يا علي، بارك الله فيك، بالنسبة لمن نسي التشهد الأول ونهض للقيام ولم يستتم قائما فإنه يرجع وجوبا، أما إذا تلبس بالركن قائما فهل يرجع أم لا؟ قولان لأهل العلم. قال فريق من أهل العلم: لا يرجع إلا إذا قرأ الفاتحة، شرع في قراءة الفاتحة. وقال بعض أهل العلم بأنه يرجع ولو لم يقرأ، نعم يرجع، نعم، قال أهل العلم بأنه يرجع ما دام أنه لم يقرأ الفاتحة. وبعض العلماء قالوا بأنه لا يرجع إذا استتم قائما، إذا استتم قائما لا يرجع ولو لم يقرأ الفاتحة. ومن أهل العلم من قال نعم يرجع لا يرجع إلا إذا قرأ الفاتحة، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل، يقول: ما حكم هذا الدعاء الوارد في قصة موسى: رب اشرح لي صدري ويسهل، هو خاص بموسى؟ علي بارك الله فيك، هذا من أدعية القرآن، أدعية الأنبياء التي جاء ذكرها في القرآن، وهو ليس خاص بموسى عليه الصلاة والسلام، وإنما يجوز للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلى هنا إلى هنا جائز، هذا لا بأس به، بارك الله فيك. عبد الله من دبي يقول: عندي صديق يسألني أو سأل لما كان صغير شاف مسجد يبنى وهو مسجد صغير، يقول راح عند جهة العمال وأخذ طابوق ووضعها في المسجد، يقول هل لي أجر في مثل هذا خاصة وأنه عمل هذا من دون اطلاعهم؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، إن شاء الله إن شاء الله مأجور على هذا. واضح أن هذا الولد يعني عنده رغبة في الخير ومحبة في المشاركة في أعمال الخير، وما دام أنه يعني وضع الطابوقة في مكانها إن شاء الله مأجور بإذن الله تعالى، لأنه أسهم في عمل صالح، فبشره بخير إن شاء الله، له الأجر والثواب. وإذا الله من عليه بالمال والغنى عليه أن يبني المساجد، ما دام أن عنده هذا الحس الإيماني والعمل التطوعي والرغبة في الخير. بارك الله فيك وفيه. عبير من العراق تسأل عن التوبة والصبر، تقول يعني هل التوبة والصبر يكون في البال أو في العضلات؟ عبير بارك الله فيك، التوبة يسرها الله وسهلها، ولذلك الله عز وجل لم يجعل في طريق التائبين أمر يشق عليهم ولا يستطيعون الإتيان به أو يقومون بأعمال معينة أو بحركات أو بهيئات، فالله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. النصوص في هذا كثيرة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة هي تكون باستحضار الذنب، يعني الإنسان عمل ذنبا الآن استحضره يتوب مباشرة بالإقلاع عن الذنب، بالندم على فعله، بالعزم الأكيد على عدم العودة إليه. ولما يتوب لا يحتاج أن يقطب جبينه أو أن يعني يجعل يحتبس الدم في رأسه أو يحرك عضلات بطنه وظهره بحيث أنه يبدأ مثل من حالة المعتصر يعتصر أو يحرك عضلات الظهر والبطن، هذا ما في عندنا في شريعتنا شيء من هذا القبيل، أو أنه يفعل حركات معينة أبدا، حتى ما في داعي أن يخبر أحد، توبة بينه وبين الله عز وجل. ولذلك الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا كان يعني ارتكب خطأ مع مخلوق، هذه الثلاثة الشروط اللي ذكرتها، ويرد الحق إلى أصحابه، يرد الحق إلى أصحابه. يمكن أنت قرأت بعض العلماء يذكر يقولون بأن التائب يذيب بدنه همّا، يعني يستحضر هذا الشيء وحتى يذوب جسمه، هذا كلام ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ذكره بعض العلماء لكنه ما ذكروا على أنه شرط من شروط صحة التوبة، قالوا بأنه يعني يذيب بدنه هم. هل أرشد إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ خاصة من تاب في زمانه وحياته عليه الصلاة والسلام من بعض الصحابة؟ أبدا. وذلك طريق التوبة أختي الفاضلة بارك الله فيك يسير، وباب التوبة مفتوح لا يغلق إلا في حالتين: عند طلوع الشمس من مغربها وعندما تصل الروح الغرغرة تنتهي التوبة. فلذلك ما في داعي أن يعقد الإنسان أمر يسره الله، أو الإنسان يشدد على نفسه في أمر سهله النبي عليه الصلاة والسلام. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.